بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاكتب هذه الأبيات، وهي عبارة عن تلخيص للمسألة التي استغرقت الدرس الماضي كاملا. نظمت تلك الأقوال في هذه الأبيات. بسم الله الرحمن الرحيم. تقول: قال أبو عبد الرحمن عفى الله عنه: الحمد لله وهذا نظمي، الحمد لله وهذا نظمي في حصر أقوال رعاة العلم، في حصر أقوال رعاة العلم. بيت الثاني: في ميت عذب بعد موته، في ميت عذب بعد موته بما بكى عليه أهل بيته، بما بكى عليه أهل بيته. أربعة في الفتح، أربعة في الفتح إجمالا سطر، أربعة في الفتح إجمالا سطر، يعني سطر الحافظ في فتح الباري أربعة أقوال على الإجمال. أربعة في الفتح إجمالا سطر، تبلغ تفصيلا ثلاثة عشر، تبلغ تفصيلا ثلاثة عشر. أخذ بظاهر، أخذ بظاهر ونفي للخبر، أخذ بظاهر ونفي للخبر. تأويلها، تأويلها والجمع بينها استقر، تأويلها والجمع بينها استقر. فالقول بالظاهر، فالقول بالظاهر قول لعمر، فالقول بالظاهر قول لعمر. ولابنه، ولابنه. والنفي جاء للأثر، والنفي جاء للأثر تمسكا بالآية الشهيرة، تمسكا بالآية الشهيرة وهي: ولا تزر وازرة وزر أخرى. يرويه بكر عن أبي هريرة، يرويه بكر أي هذا القول عن أبي هريرة، بكر بن عبد الله المزني. والثالث التأويل، والثالث التأويل ثم اختلفوا، والثالث التأويل ثم اختلفوا. من ذاك قول شانه التكلف، من ذاك قول شانه التكلف أي قول فيه تكلف، وهو الذي سيذكر في البيت بعده. من ذاك قول شانه التكلف بأن باء ببكاء للحال، بأن باء ببكاء للحال. قالوا الباء في ببكاء أهله للحال، أي مبدأ العذاب نوح الآل، أي مبدأ العذاب نوح الآل. يصلح نوح على أنه ظرف، هذا القول أن العذاب يبتدئ من أول بكاء أهله عليه، الآل يعني أهل البيت. بعده: وقيل إن راويا بعضا سمع، وقيل إن راويا بعضا سمع، سمع بعضا. وفات بعض، فاته بعض، أي جاء والنبي صلى الله عليه وسلم تحدث فسمع بعضا وفاته بعض. وقيل إن راويا بعضا سمع وفات بعض، وبذا لم أقتنع، وبذا أي بهذا لم أقتنع. أي هذا القول ليس بمقنع، بل فيه ما فيه كما نظر فيه ابن حجر. أو إنه في كافر حقيقة، أو إنه في كافر يعني العذاب الذي يعذب الكافر، أو إنه في كافر حقيقة، أنه في الكافر. قول من هذا؟ وذاك قول أمنا الصديقة، وذاك قول أمنا الصديقة. هذه الآن التأويل، التأويلات. بعدها الجمع، والجمع قيل إن يكن من سنته، والجمع قيل إن يكن من سنته. قول من هذا؟ واختاره الجعفي. من الجعفي؟ البخاري. واختاره الجعفي أو وصيته، إن يكن من سنته، واختاره الجعفي أو وصيته، أي إن يكن من وصيته. من قال بهذا؟ ها؟ إذا أوصى الجمهور. ينسب للجمهور، البيت الذي بعده، ينسب للجمهور، نسبه النووي للجمهور. القول الذي بعده، ينسب للجمهور أو إن يهمل، ينسب للجمهور أو إن يهمل نهي القريب، يعذب إذا أهمل نهي قريبه عن البكاء. أو إن يهمل، ينسب للجمهور أو إن يهمل نهي القريب. من قال بهذا؟ أحسنت. ذا لداود جلي، داود الظاهري. ينسب للجمهور أو إن يهمل نهي القريب. ذا أي هذا القول لداود جلي، أي واضح، نهي القريب. ذا لداود جلي. وما هو قول ابن حزم؟ ولابن حزم، البيت الذي بعده، ولابن حزم بنظير ما بكي. ولابن حزم أنه قال بنظير ما بكي عذب، بنظير ما بكي، يعني إذا قالوا قالت يعني بكوا عليه ومدحوه في شجاعته وكان ظالما، عذب بظلمه في الشجاعة، مدحوه لجوده وكان أسرف وينفقه في غير حقه، يعذب هذا الذي ذكروه من الجود. ولابن حزم بنظير ما بكي عذب من مساوئ المهالك، عذب من مساوئ المهالك. ما هي مساوئ المهالك؟ القتل بغير حق، الإنفاق بغير حق، نعم، ونحو ذلك. بعده أو العذاب قل بتوبيخ الملك، أو العذاب قل بتوبيخ الملك، أنهم فسروا العذاب بأنه توبيخ الملائكة. أو العذاب قل بتوبيخ الملك. قول الذي بعده أو التألم بما الحي سلك، أو التألم بما الحي سلك. العذاب بالتألم، أن الميت يتألم بما سلكه الحي. ما الذي سلكه الحي؟ أنه بكى، بكى وحزن، فيطلع الميت على بكاء صاحبه الحي فيحزن ويتألم. من قال بهذا القول؟ الطبري وابن تيمية صح. تقول للطبري ذا، للطبري ذا أي هذا القول، ولابن تيمية. للطبري ذا ولابن تيمية، وفي الحديث عنه خير تجلية، وفي الحديث عنه خير تجلية، استدلوا بحديث في ذلك وهو حديث قيلة بنت مخرمة العنبرية. وفي الحديث عنه خير تجلية، يعني وضحه وجلاه الحديث. طيب، أو إنه في برزخ المكان لا يوم حشر، العذاب في البرزخ وليس بيوم يوم الحشر. من قال بهذا؟ كرماني، قاله الكرماني. أو إنه في برزخ المكان لا يوم حشر، قاله الكرماني. ماذا قال ابن حجر؟ قال وأجمع الأقوال قول ابن حجر، وأجمع الأقوال قول ابن حجر من أنه يمكن ضم ما اشتهر، يعني يمكن أن نقول بأكثر من قول، من أنه يمكن ضم ما اشتهر، فباختلاف ميت أو حال، يكون باختلاف الأموات باختلاف الأحوال، فباختلاف ميت أو حال تنوع الأحوال في الأقوال، فباختلاف ميت أو حال تنوع الأحوال في الأقوال. فهذه التحفة للطلاب، فهذه التحفة للطلاب دانية، والفضل للوهاب. فهذه التحفة للطلاب دانية والفضل للوهاب، نظمتها بعيد درس الفائدة. بعيد تصغير بعد درس الفائدة، يعني بعد الدرس أمس. نظمتها بعيد درس الفائدة 20 بيتا، والهموم واردة. 20 بيتا والهموم واردة. إذن سأعيد قراءة 20 بيتا، والذي فاته شيء انتبه. الحمد لله وهذا نظمي في حصر أقوال رعاة العلم، في ميت عذب بعد موته بما بكى عليه أهل بيته. 4 في الفتح إجمالا سطر، تبلغ تفصيلا 13. أخذ بظاهر ونفي للخبر، تأويلها والجمع بينها استقر. فالقول بالظاهر قول لعمر ولابنه، والنفي جاء للأثر تمسكا بالآية الشهيرة يرويه بكر عن أبي هريرة. والثالث التأويل، ثم اختلفوا من ذاك قول شانه التكلف، بأن باء ببكاء للحال أي مبدأ العذاب نوح الآل. وقيل إن راويا بعضا سمع، وفات بعض وبذا لم أقتنع. أو إنه في كافر حقيقة، وذاك قول أمنا الصديقة. والجمع قيل إن يكن من سنته، واختاره الجعفي أو وصيته، ينسب للجمهور أو إن يهمل، ينسب للجمهور أو إن يهمل نهي القريب ذا لداود جلي. ولابن حزم بنظير ما بكي، عذب من مساوئ المهالك. أو العذاب قل بتوبيخ الملك، أو التألم بما الحي سلك. للطبري ذا ولابن تيمية، وفي الحديث عنه خير تجلية، أو إنه في برزخ المكان لا يوم حشر قاله الكرماني. وأجمع الأقوال قول ابن حجر من أنه يمكن ضم ما اشتهر، فباختلاف ميت أو حال تنوع الأحوال في الأقوال. فهذه التحفة للطلاب دانية والفضل للوهاب، نظمتها بعيد درس الفائدة 20 بيتا والهموم واردة. هذا كان في ماذا؟ في ليلة الأربعاء، ليلة الأربعاء 5 من جمادى 1447. ونسأل الله عز وجل الإعانة والتوفيق والسداد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا فليح بن سليمان عن هلال عن هلال بن علي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: شهدنا بنتا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، قال: فرأيت عينيه تدمعان، قال: فقال: هل منكم رجل لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة: أنا. قال: فانزل. قال: فنزل في قبرها. قوله حدثنا عبد الله بن محمد هو المسندي الجعفي، وعبد الله بن محمد ممن روى عنهم البخاري 4، هذا أحدهم وأشهرهم في هذا الكتاب في صحيح البخاري، والثاني عبد الله بن محمد بن أبي شيبة صاحب المصنف، والثالث عبد الله بن محمد ابن أسماء، والرابع عبد الله بن محمد ابن أبي الأسود. وأبو عامر هو العقدي، أبو عامر العقدي، واسمه عبد الملك بن عمرو، عبد الملك ابن عمرو، وشيخه فليح ابن سليمان. قال عنه الحافظ في التقريب: صدوق كثير الخطأ، قيل فليح لقب واسمه عبد الملك. لو ثبت هذا لكان هذا من رواية عبد الملك عن عبد الملك، أبو عامر العقدي عبد الملك ابن عمرو عن فليح ابن سليمان عبد الملك ابن سليمان، قيل فليح لقب واسمه عبد الملك، لكنه خلاف الظاهر. وفليح خزاعي أو أسلمي، كنيته أبو يحيى المدني، له ولد اسمه محمد، محمد بن فليح. قال في التقريب: صدوق يهم، أخرج له البخاري والنسائي وابن ماجه. محمد بن فليح، والبخاري رحمه الله عامة ما أخرجه له في الرقاق، يعني في الزهديات وليس في الأحكام. وهلال بن علي رحمه الله في التقريب قال: هلال بن علي ابن هلال بن علي ابن أسامة العامري المدني، ثقة من الخامسة، أخرج له الجماعة. وهناك راو ضعيف في طبقته يروي عن أنس، واسمه هلال بن أبي هلال أبو ظلال، مشهور بكنيته، علق له البخاري وأخرج له أبو داود. إذن هلال عن أنس اثنان، هلال بن أبي هلال كنيته أبو ظلال ضعيف، وهلال بن علي ابن أسامة العامري وقد ينسب إلى جده فيقال هلال بن أسامة، هذا ثقة، خرج له الجماعة. والأول إنما علق له البخاري وأخرج له أبو داود. هذا من حيث رجال السند، من حيث رجال السند. وأما فقه الباب وفقه الحديث، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: شهدنا بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، شهدنا أي حضرنا دفنها، شهدنا من شهد الجنازة أي حضرها، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، أي دخل عليه الشهر وهو حاضر، شهد عندي رجال مرضيون. هذا من باب الشهادة بمعنى القول. فقوله شهدنا بنتا أي حضرنا دفنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر. المقصود بذلك أنه على شفير الحفرة التي ستدخل فيها البنت، جالس على القبر باعتبار ما سيكون، فلا يأتي مستدل ويستدل بهذا الحديث ويقول قد جلس النبي صلى الله عليه وسلم على القبور. المقصود كما يفعل من يدفن الميت، فإنهم يجتمعون حول القبر، الحفرة التي ليس فيها أحد إلى الآن. فهذا المعنى. قال: فرأيت عينيه تدمعان. حزنا على بنته. وبنات النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث توفين قبله وواحدة بعده: أم كلثوم ورقية وزينب. هؤلاء قبله، وفاطمة توفيت بعده رضي الله عنهن جميعا. فرأيت عينيه تدمعان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد ابتلي في كثير من أقاربه وأحبائه وأهله وولده وزوجاته. توفيت خديجة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي إبراهيم والثلاث البنات، نعم، وهكذا أيضا جملة من أقاربه. قال: فقال منهم حمزة ومنهم جعفر، فقال: هل منكم رجل لم يقارف الليلة؟ لم يقارف أي لم يجامع أهله، لم يقارف الليلة، لم يبت مع أهله. فقال أبو طلحة: أنا. قال: فانزل، أي ليوسدها. وهذا فيه أن السنة عند دفن المرأة أن يوسدها رجل لم يقارف أهله الليلة السابقة. وما هي الحكمة في ذلك؟ قيل: الحكمة أنه يكون أبعد عن تذكر النساء، وإن كان هذا الموضع ليس موضعا لذاك، لكن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. قال: فانزل. فنزل في قبرها. وفي هذا جواز أن يوسد المرأة رجل أجنبي، لأن هذا في التوسيد. مع هذا الشرط الاستحبابي، وهو أنه لم يقارف. قال الحافظ رحمه الله: قال قوله: شهدنا بنتا للنبي صلى الله عليه وسلم، هي أم كلثوم زوج عثمان، رواه الواقدي عن فلاح بن سليمان بهذا الإسناد، وأخرجه ابن سعد في الطبقات في ترجمة أم كلثوم، وكذا الدولابي في الذرية الطاهرة، وكذلك رواه الطبري والطحاوي من هذا الوجه، ورواه حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس فسماها رقية، أخرجه البخاري في التاريخ الأوسط والحاكم في المستدرك. إذن جاء أنها رقية وجاء أنها أم كلثوم. قال البخاري: ما أدري ما هذا، فإن رقية ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم ببدر لم يشهدها. قال: قلت: وهم حماد في تسميتها فقط، إنما حصل له الوهم في التسمية أنه قال رقية وهي أم كلثوم. قال: ويؤيد الأول ما رواه ابن سعد أيضا في ترجمة أم كلثوم من طريق عمرة بنت عبد الرحمن، قالت: نزل في حفرتها أبو طلحة وأغرب الخطابي فقال: هذه البنت كانت لبعض بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسبت إليه. انتهى ملخصا. وكأنه ظن أن الميتة في حديث أنس هي المحتضرة في حديث أسامة، وليس كذلك كما بينته. قول الخطابي بعيد غريب. وإنما هذه هي أم كلثوم زوج عثمان. ولماذا لا تكون رقية؟ لأن رقية ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم ببدر. من الذي بقي عندها يمارضها؟ زوجها عثمان. ضرب له النبي صلى الله عليه وسلم بسهم أم لا؟ ضرب له بسهم وجعله كمن شهد بدرا، لأنه احتبس لعذر، واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، أو النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يبقى عند ابنته، وهي رقية رضي الله عنها. قوله لم يقارف، قال زاد بن المبارك عن فليح أوراه الذنب، ذكره المصنف في باب من يدخل قبر المرأة تعليقا، وصله الإسماعيلي وكذا شريح بن النعمان عن الله سريج، هناك شريح وهناك سريج راويا عن فليح، أخرجه أحمد عنه، ظنه سريج بن النعمان لأنه يتصحف من عنده سريج، عندكم سريج؟ طيب شيخ أحمد سريج بن النعمان. وقيل معناه لم يجامع تلك الليلة، وبه جزم ابن حزم وقال معاذ الله أن يتبجح أبو طلحة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لم يذنب تلك الليلة، انتهى. ويقويه أن في رواية ثابت المذكورة بلفظ لا يدخل القبر أحد قارف أهله البارحة فتنحى عثمان وهو زوجها، هذا فيه إشكال. فيه إشكال إلا أن يكون ماذا حصل لها، يعني موت فجأة، أنه قارف أهله، لأن عثمان كانت عنده زوجة بنت النبي صلى الله عليه وسلم فقط. طيب لا أذكر ذكر في الأخير ماذا، بعض جواريه. طيب أحسنت، يمكن أن يكون من جواري. وحكي عن الطحاوي أنه قال لم يقارف تصحيف، والصواب لم يقاول أي لم ينازع غيره الكلام، لأنهم كانوا يكرهون الحديث بعد العشاء هذا بعيد. وتعقب بأنه تغليط للثقة بغير مستند، وكأنه استبعد أن يقع لعثمان ذلك لحرصه على مراعاة الخاطر الشريف. ويجاب عنه باحتمال أن يكون مرض المرأة طال واحتاج عثمان إلى الوقاع، يعني حتى وإن كانت المرأة فيها نوع من المرض أو وطال مرضها أياما وهي نعم، ثم بعد ذلك في اليوم الآخر توفيت. قال ولم يظن عثمان أنها تموت تلك الليلة، وليس في الخبر ما يقتضي أنه واقع بعد موتها، أكيد هذا بلا شك، بل ولا حين احتضارها، والعلم عند الله تعالى. وفي هذا الحديث جواز البكاء كما ترجم له وعيناه تدمعان كما قال في الحديث نص الحديث فرأيت عينيه تدمعان، وإدخال الرجال المرأة قبرها لكونهم أقوى على ذلك من النساء، وإيثار البعيد العهد عن الملاذ في مواراة الميت ولو كان امرأة على الأب والزوج، هذا في حق من في حق النساء، أما حق الرجال فلا دليل، لا نعلم دليلا. وقيل إنما آثره بذلك لأنها كانت صنعته، فيه نظر، لأنه لو كانت صنعته ما احتاج إلى أن يستفصل.
وفيه نظر، فإن ظاهر السياق أنه صلى الله عليه وسلم اختاره لذلك لكونه لم يقع منه في تلك الليلة جماع. وعلل ذلك بعضهم بأنه حينئذ يأمن من أن يذكره الشيطان بما كان منه تلك الليلة. وحكي عن ابن حبيب أن السر في إثار أبي طلحة على عثمان أن عثمان كان قد جامع بعض جواريه في تلك الليلة، الله أعلم، هذا ما فيه دليل لكن احتمال قائم، فتلطف صلى الله عليه وسلم في منعه من النزول في قبر زوجته بغير تصريح. هذا فيه بعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ماذا يبحث عن هذه الأمور التي تكون في بيت عثمان أنه جامع بعض جواريه. فالظاهر من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بكلام مطلق، فلو كان عثمان ممن لم يقارف لنزل. وربما حين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بادر أبو طلحة كان سباقا إلى الخير، فذكر ذلك ليخدم النبي صلى الله عليه وسلم في دفن ابنته. ولا يمنع أن يكون غيره أيضا لم يقارف في ذلك المجمع، لكنه لما سبق قال له انزل وسكت الباقون. قال في منعه من النزول في قبر زوجته بغير تصريح، ووقع في رواية حماد المذكورة فلم يدخل عثمان القبر. وفيه جواز الجلوس على شفير القبر عند الدفن، هذا الذي أشرنا إليه، واستدل به على جواز البكاء بعد الموت. وحكى ابن قدامة في المغني عن الشافعي أنه يكره لحديث جبر بن عتيك في الموطأ، فإن فيه فإذا وجب فلا تبكين باكية، يعني أن البكاء يكون عند الاحتضار حين المرض قبل الموت، فإذا مات وجب، أي سقط ومات، فلا تبكين باكية، يعني إذا مات وهو محمول على الأولوية. والمراد لا ترفع صوتها بالبكاء، هذا هو، أن لا تبكين باكية أي لا ترفع صوتها. ويمكن أن يفرق بين الرجال والنساء في ذلك، وهذا فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر 3 أيام، أمهل آل جعفر 3 أيام ثم قال لا تبكوا على أخي بعد اليوم، فأذن لهم بالبكاء يوم ويومين 3. وكان هذا في غزوة مؤتة. قال واستدل به بعضهم على جواز الجلوس، متى كانت غزوة مؤتة؟ عند من هذا السؤال؟ وين صادق؟ وفي السنة 9 ماذا كان؟ غزوة تبوك وعام الوفود. طيب، قال يعني فقصة جعفر متأخرة ليست منسوخة. قال واستدل به بعضهم على جواز الجلوس عليه مطلقا، وفيه نظر، على جواز الجلوس على ماذا؟ على القبر، مثل ما قلنا، كما ظننا أن هناك من سيأتي ويستدل به على إطلاقه. ماذا قال الحافظ؟ وفيه نظر، فلذلك إذا رأيت شيئا من الإشكالات الواردة في الأحاديث فارجع إلى شرح أئمة الحديث، تجد فيه التعقب على الأقوال التي شذت، وكذلك أيضا الشبهة التي يأتي بها الشيعة أو الصوفية أو أهل الأهواء في الأحاديث، ابحث ونقب في كتب الشراح تجد لها علاجا. إيش اليوم هذه الساعة تجري؟ أنا تعودت بعد أمس. قال وسيأتي البحث فيه في باب مفرد إن شاء الله تعالى، وفيه فضيلة لعثمان لإيثاره الصدق وإن كان عليه فيه غضاضة، يعني حين بمعنى أنه حين ماذا أنه لم أنه صدق أنه جامع في الليلة السابقة. طيب إذن هذا هو درس اليوم، بقيت فوائد إن شاء الله تعالى كانت من الدرس الماضي، ننظر إذا استطعنا أن نتلافى بعضها، والله الموفق. المؤذن يؤذن ثم نأخذ شيئا يسيرا من الفقه إن شاء الله.